عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. المغرب يعلق الاتصال بالسفارة الألمانية بالرباط في خطوة مفاجئة. أمريكا تهدد جماعة أنصار الله بمساءلة قيادات الجماعة في اليمن. رسالة من 170 نائباً في الكونغرس تطالب إدارة بايدن بالضغط على تركيا في حقوق الإنسان. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي المغربية في خطوة مفاجئة تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها. وجاء في رسالة وجهها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية للرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة أن هذا القرار جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة دون توضيح التفاصيل. وقال مصدر دبلوماسي رفيع إن هذا القرار يرجع إلى رد فعل ألمانيا على قرار الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، حيث طالبت ألمانيا باجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القرار، وكذلك إلى عدم دعوة المملكة إلى اجتماع دولي بشأن ليبيا عقدته برلين العام الماضي. ولل مزيد من الإيضاح ينضم إلينا الدكتور رشيد الأزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستورية. بعد التحية دكتور رشيد، لماذا يعلق المغرب الاتصال مع السفارة الألمانية بالرباط؟
هذه الخطوة يمكن أسبابها في المغرب يريد من الاتحاد الأوروبي الوضوء بخصوص قضية وحدته الترابية، وبالتالي فإن هذا القرار هو قرار سيادي مغربي تتحده لا يصل إلى درجة عليا بقدر ما هو تنبيه لألمانيا بمصالح المغرب بضرورة احترام مصالح المغرب وهي توجيه الاتحاد الأوروبي ككل.
وما النتائج المتوقعة جراء ذلك؟ ما الخطوة المقبلة من ألمانيا برأيك؟
الخطوة للعلوم أن المغرب هو شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن ألمانيا مدعوة إلى احترام الوحدة الترابية المغربية على اعتبار بأنها دولة في الاتحاد الأوروبي، والمغرب بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية الاتحاد الأوروبي مدعو إلى سلك هذا الاتجاه ليكون حوار الجنوب جنوب وليستمر التعاون الثقافي والسياسي والاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأن ولا زمن تعليمات من الاتحاد الأوروبي والمغرب هي دولة ذات سيادة ويجب الاتحاد الأوروبي أن يعلم هذا.
وهل تتطور الأمور إلى سحب السفير المغربي من برلين أم هي رسالة محدودة؟
لا أعتقد بأنها تتطور الأمور، لأن هذا القرار المغربي هو وقف تعاون مع السفارة المغربية بالرباط. هذا القرار لا يصل الى درجه ارسال سفير، رغم ان اتفاقيه فيينا للعلاقات الدبلوماسيه تعطيها المغرب هذا القرار كقرار سيادي مغربي، وبالتالي فان هذه الرساله هي رساله من المغرب الى المانيا ومن الى الاتحاد الاوروبي بضروره رعايه مصالحه وبضروره الحفاظ على شريك استراتيجي كالمغرب، لأنه كما أن الاتحاد الأوروبي مهم للمغرب فالمغرب مهم للاتحاد الأوروبي. ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يكون أحد دول الشركاء الذين يعترفون بها بكونها دولة شريكة استراتيجية ستتضرر مصالحها.
هناك من يرى أيضا أن الخطوة المغربية جاءت بسبب عدم دعوة المملكة إلى اجتماع دولي بشأن ليبيا عقدته برلين العام الماضي، فهل فعلا هناك تجاهل ألماني للدور المغربي في هذه القضية؟
لا أعتقد، لأن المشكل الليبي أن المغرب يلعب دور مهم في التنسيق مع الأمم المتحدة، والقرار أعتقد هو نتيجة نزوح ألمانيا إلى خطوات معادية أو معادية للوحدة الترابية وفي الأيام الأخيرة وبالتالي فإن هذه الرسالة دبلوماسية من المغرب لألمانيا ومنها للاتحاد الأوروبي بضرورة محافظة على مصالح دولة شريك استراتيجي في الجنوب، ويجب تبديل العلاقات طريقة التعامل بين الاتحاد الأوروبي وبين دول الجنوب واللجنة الأستاذية في هذا التعامل، وبالتالي فإن من مصلحة ألمانيا ومصلحة الاتحاد الأوروبي أن تكون هناك أمن واستقرار في منطقة الجنوب خاصة في دول البحر الأبيض المتوسط.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وإن سلوك قادة الجماعة يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام. وقال برايس إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في اليمن تكتسب قوة دفعا بفضل تعاون السعودية. كانت الولايات المتحدة قد قررت إلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بوضع جماعة أنصار الله على قائمة الإرهاب في منتصف فبراير شباط الماضي، على أمل أن يدعم ذلك الجهود الإنسانية في اليمن. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية دكتور مختار، كيف رأيتم هذه التهديدات، وهل تغير إدارة بايدن من نهجها مع الحوثيين؟
في ما في شك ان هناك جدل كبير جدا بين المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فيما هو مرتبط بآليات الصراع الموجود داخل الساحة اليمنية. احنا شفنا ترامب قبل ذهابه بيعتمد جماعة الحوثيين وثلاثة من كبار قيادتها كجماعة إرهابية، وكان ده قبل ذهابه ب 19 يوم وتم تفعيل ده قبل تركه منصبه ب 24 ساعة. وشفنا حديث بايدن بعد مجيئه بأنه هذا القرار هو محط مراجعة من قبل الإدارة الأمريكية بموجب الأضرار اللي هتشكل هذا القرار فيما هو مرتبط بمساعدات الإنسانية واللي بتأتي من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في دولة 80% من عدد سكانها بيعتمد على المساعدات الخارجية. ناهيكي أن الأماكن اللي بتسيطر فيها الحوثيين وهو في الشمال وغرب اليمن تحديدا صنعاء وحضرموت وغيره من هذه المحافظات، صعب جدا ويكاد يكون مستحيل مرور أي مساعدات دون الحديث مع القيادات الحوثية اللي بتسيطر على هذه الأماكن. وبناء عليه صدر قرار من الإدارة الأمريكية بإلغاء قرار ترامب أو الإدارة الأمريكية السابقة باعتبار جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، لكن يظل القرار ساريا في الثلاثة القيادات الحوثية ومن ضمنهم محمد علي الحوثي كشخصيات إرهابية. السؤال إن هل بالولايات المتحدة الأمريكية بصدور قرار باعتبارها جماعة إرهابية ثم إلغاء هذا القرار وقصره على القيادات الحوثية انتهت المشكلة الموجودة داخل الساحة اليمنية؟ ما فيش كلام إن المشكلة لم تنتهي، لأن كل الأحاديث تتحدث بأنه حتى تنتهي مأساة الصراع الموجود داخل الساحة اليمنية لابد من تسوية الصراع السياسي والعسكري الموجود داخل الساحة اليمنية.
وهل تستجيب جماعة أنصار الله لهذه الضغوط الأمريكية وتجلس لتحل الأزمة اليمنية أم تستمر في التصعيد؟
بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، لأنه معلوم أن هذا القرار بشكل أو بآخر هو ليس مرتبط بما هو موجود داخل الساحة اليمنية، ولكن جزء من حلبة صراع أوسع وأكبر وهو الصراع الأمريكي الإيراني. وإحنا عارفين أن الصراع الأمريكي الإيراني لم يصبح قاصرا الآن على البرنامج النووي، ولكن هناك حديث عن الصواريخ البالستية، وهناك حديث عن علاقة إيران بالأجنحة الموجودة لها في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأس هذه الأجنحة الحوثيين داخل الساحة اليمنية وحزب الله داخل الساحة اللبنانية، وميليشيات الحشد الشعبي داخل الساحة العراقية والسورية، وآخرها الضربة الأمريكية اللي وجهت إلى حزب الله العراقي داخل الساحة السورية. فهي المسألة أكبر تأثيره من وجهة نظري على القيادات الحوثية مش هيكون تأثير كبير. التأثير المرتبط بهذا القرار هو كيف نصل إلى تسوية الصراع المحتدم داخل الساحة اليمنية، والحوثيين جزء منه، ولابد من تسوية الصراع، معرفة المطالب الخاصة بالحوثية ومدى موائمة هذه المطالب مع الحفاظ على الدولة اليمنية شمالها وجنوبها.
إذن كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الحوثيين إذا استمر التصعيد؟
أمريكا سوف تصعد أكثر من هذه الخطوة صعب برضو. ليه؟ لأنه ما تنسيش أن هناك هذه الخطوة الأمريكية فتح ملف خاشوجي، وهو ملف مزعج في الداخل السعودي، وإحنا عارفين أن هناك جدل كبير جدا بين الإدارة الأمريكية وما بين المملكة العربية السعودية فيما هو مرتبط بهذا الملف. فما أصبحتش علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية مرتبط بملف الحوثيين داخل الساحة اليمنية والصراع السياسي والعسكري، ولكن دخلت على هذا الخط قضية خاشوجي. وأنا متصور أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية بالمجمل هي محط مراجعة كبيرة مع أهمية هذا التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة العربية السعودية. هل هنا المملكة العربية السعودية أو ما يسمى بالتحالف العربي هيستجيب للضغوط الأمريكية ونصل إلى مرحلة جلوس على طاولة وبحث آليات التسوية؟ طيب، وآليات التسوية إشكاليتها دور الحوثيين إيه في العملية السياسية؟ وهل الحكومة الشرعية هتقوم بتعديل مبدأ الأقاليم الستة اللي هو أصل أو سبب تأجيج هذا الصراع؟ احنا عارفين أن اليمن شماله وجنوبه، ثم كان هناك يعني تعديل الدستور اليمني في تقسيم الدولة اليمنية شمالها وجنوبها إلى 6 أقاليم، أقليم إبين وحضرموت وغيره من الأقاليم الستة. ولكن الإشكالية أن الحوثيين اعترضوا اعتراضا شديدا على التقسيم الإداري لهذه الأقاليم الستة، وحصل الانقلاب واحتلال الحوثيين أو سيطرة الحوثيين على صنعاء وغيره من المحافظات اليمنية، وتصاعدت حدة الصراعات، ودخلت إيران، دخل حزب الله اللبناني في حلبة هذا الصراع، فتحول الصراع من صراع في الداخل اليمني إلى جزء من حلبة صراع إقليمي أوسع وأكبر. فهنا تسوية الصراع من وجهة نظري هو مرتبط بدرجة أو بأخرى بكيفية تحييد إيران، الجزء الثاني كيفية إدارة اليمن فيما بعد مرحلة تسوية هذا الصراع، وهل الحوثيين جزء من التشكيلة السياسية والإدارية الموجودة داخل الساحة اليمنية ولا لا؟ الأقاليم الستة هتتلغي ولا هنرجع للمبدأ الإقليميين شماله وجنوبه؟ المسألة من وجهة نظري مسألة كبيرة، مش مرتبطة بمسألة التصنيف أو غيره، ولكن مرتبطة بتشابكات مع كثير جدا من الملفات، وده اللي عقد المسألة بدرجة كبيرة جدا داخل الساحة اليمنية.
وقع 170 عضوا بمجلس النواب الأمريكي من الحزبين خطابا أرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان المقلقة وهي ترسم سياستها للتعاملات مع تركيا. وجاء في الخطاب إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة مع واشنطن، وأن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا مصدر قلق كبير. وقال أردوغان يوم 20 فبراير شباط أن المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تفوق الخلافات بينهما، وأن تركيا تريد تعاونا أفضل مع واشنطن، لكن العلاقات تصدعت بسبب عدد من القضايا من بينها قيام تركيا بشراء نظام دفاع صاروخي روسي ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وينضم إلينا المحلل السياسي التركي بركات قار. بعد التحية سيد بركات، كيف تؤثر هذه الرسالة على رسم العلاقة المستقبلية بين إدارة بايدن وتركيا؟
هي هذه الرسالة بالحقيقة هي لا شك مهمة، لكن مهمة بتقديري أنا أكثر من الجانب الأمريكي. أمريكا في هذه الرسالة لم تطلق رسالة فقط بمعنى حقوق الإنسان فعلا وتحقيقها في تركيا، بقدر ما هي لها أبعاد أخرى، وهي هذه الأبعاد السياسية للضغط على السلطات التركية والتراجع في بعض الملفات العالقة بين وبين أمريكا، وعلى رأسها هي S-400، مسألة الأكراد في سوريا، مسألة الشرق المتوسط، وفي قضايا كثيرة. هذا تعتبر يعني عملية ضغط، إنما لو كان فعلا لمسألة حقوق الإنسان لكنا نحن رأينا بجوز مداخلات وحركات أكثر قبل هذه الوقت بالذات. لذلك أنا بتقديري المسألة لها أكثر من جانب وأكثر من هدف بالحقيقة، لكن رغم الأمور الأخرى هي حركة إيجابية، وتأثيرها لا أعتقد أن يكون محصور في مسألة حقوق الإنسان في تركيا فقط.
يعني كما ذكرت هناك بالفعل توتر قائم بين أنقرة وواشنطن في أكثر من ملف، فهل من المتوقع حدوث صدام وعقوبات شديدة؟
طبعا هناك لا أعتقد أن يكون تصعيد قوي، إنما تركيا هي بحاجة بالحقيقة ولا غير مستعد للخروج من حلف الناتو أو الصدام أكثر ما هي عليه الآن مع أمريكا. لذلك بتقديري تركيا ممكن تتراجع في بعض الأمور، وهي أبدت بالحقيقة يعني موقفها في التراجع وبالتراخي وبعدة أمور مستعدة التفاهم مع أمريكا، لكن أمريكا الآن بتقديري الأوراق بيدها أقوى ما هي بيد تركيا، لأنه مسألة حقوق الإنسان كما قلت لك هو مسألة كبيرة في تركيا، إضافة إلى ذلك الأزمة الاقتصادية الخانقة والمتردية دائما يعني في تركيا، إلى جانب القضايا والسياسات الخارجية التي تصطدم مع أمريكا. لذلك هذه الأمر لوحده لا يشكل ضغط الأساسي ولا يرغم تركيا على التراجع تماما والاستسلام لأمريكا.
إذن تركيا سيدة بركات تنتظر خطوات إيجابية من الولايات المتحدة، أليس كذلك؟
لا شك هي تنتظر خطوات إيجابية، هو بتقديري أنا يعني كون تركيا لا يمكن استغناء عنها كبلد كبير في حلف الناتو من الصعب جدا، لكن سيستمر هذه الضغوطات من عدة جوانب بسبب علاقاتها مع روسيا، ويعني بحاجة إلى تحد علاقاتها مع روسيا وخاصة في المجال العسكري والتوجه إلى الغرب أكثر ما هي الآن عليه.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل مع الدول التي قد تختلف معها بما في ذلك روسيا، وشددت على أنه إذا رفضت العمل مع هؤلاء الأشخاص فسيكون من المستحيل تحقيق أي شيء وسيبقى الطرفان بنفس المكان. هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف بعيد ميلاده 90، واصفاً إياه بأنه شخصية بارزة في التاريخ المعاصر تركت أثراً كبيراً على مجرى التاريخ. قال حاكم ولاية زامفارا النيجيرية أن مسلحين أطلقوا سراح جميع الطالبات اللائي خطفوهن من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة في شمال غرب البلاد، وعددهن 279 طالبة، في حين روت إحداهن كيف كان الخاطفون يضربوهن بأسلحتهم. أبلغ أنتوني فاوتي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة صحيفة واشنطن بوست بأنه لابد لواشنطن الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحي فايزر بايونتك وموديرنا للوقاية من فيروس كورونا. وقال فاوتي إن التأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيد من الأمريكيين ينطوي على مخاطر. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المغرب يعلق الاتصال بالسفارة الألمانية بالرباط في خطوة مفاجئة. أمريكا تهدد جماعة أنصار الله بمساءلة قيادات الجماعة في اليمن. رسالة من 170 نائبا في الكونغرس تطالب إدارة بايدن بالضغط على تركيا في حقوق الإنسان. الآن إلى النشرة الاقتصادية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصادرات زادت بنسبة 9.6% على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار في فبراير شباط، فيما تراجع عجز التجارة الخارجية 15.3% في أول شهرين من العام. جاءت تصريحات أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة عن بيانات فبراير شباط. قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية معادن إن أكبر شركة للتعدين في منطقة الخليج تعتزم رفع طاقة مشروعها الكبير للأسمدة في شمال البلاد هذا العام، إذ تتوقع زيادة في الطلب. وتعتبر معادن، وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للثروة في السعودية، من ركائز خطط المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثاله بحلول 2030، إذ تتنوع المصادر بخلاف النفط والغاز. وتوسعت معادن في السنوات الأخيرة في إنتاج الألمونيوم والفوسفات إلى جانب الذهب والنحاس. هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8.5 أشهر الشهر، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1,717.99 دولار للأوقية، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو حزيران عند 1,706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1,716.10 دولار. قال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لجوميا مصر للتجارة الإلكترونية إن شركته أطلقت منصة جديدة جوميا فود في السوق المصرية، وهي مخصصة لخدمات توصيل الطعام، وتخطط للتوسع فيها خلال 2022. وأضاف صفوت: جوميا فود هي المنصة الثالثة لنا في مصر بعد منصة المبيعات ومنصة جوميا باي للمدفوعات الإلكترونية، ويشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط نمواً سريعاً فضل النسبة المرتفعة للشبان في التركيبة السكانية وتمكنهم من التقنيات الحديثة، لكنه يواجه مصاعب جراء محدودية انتشار خدمات الإنترنت والخدمات المصرفية. الآن إلى النشرة الرياضية. تعادل ريال مدريد بصعوبة بهدف لهدف مع ريال سويسيداد، لكن حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم تراجع في سباق اللقب قبل مواجهته ضد أتلتيكو مدريد المتصدر الأسبوع المقبل. ومع استمرار غياب لاعبين مهمين بسبب الإصابات، سدد فريق المدرب زين الدين زيدان في العارضة مرتين في الشوط الأول، لكن سويسيداد تقدم في الدقيقة 55 بضربة رأس من المهاجم بورتو. ونجح البرازيلي الشاب فينيسيوس أخيرا في إدراك التعادل في الدقيقة 89، وبهذا التعادل أصبح رصيد الريال 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث، متساويا مع برشلونة صاحب المركز الثاني، ومتأخرا ب5 نقاط عن فريق المدرب دييغو سيموني المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية. أحرز ريتشارلسون هدفا مبكرا لصالح إيفرتون ليقوده للفوز بهدف لا شيء على ساوثهامبتون المتراجع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويزيد معاناة الفريق الزائر الذي حصد نقطة واحدة من آخر 9 مباريات. وأصبح إيفرتون صاحب المركز السابع متساوين الآن مع ليفربول، ولكل منهما 43 نقطة، وتتبقى له مباراة إضافية، وما زال يطارد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، بينما بقي ساوثهامبتون في المركز 14 بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط. حذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه من الشعور بالرضا على النفس، وقال إنه سيستبعد أي لاعب من التشكيلة يعتقد أن الصراع قد انتهى على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وفاز سيتي في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات، ويتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، ويملك 62 نقطة من 26 مباراة، ولم يخسر سيتي في آخر 27 مباراة، وسيعادل أطول مسيرة للنادي دون هزيمة إذا تجنب التعثر أمام ولفرهامبتون واندرز صاحب المركز 12. أحرز كل من زيون ويليامسون وبراندون إنغرام 26 نقطة ليفوز نيو أورلينز بليكانز 129-124 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وفاز يوتا في 23 من آخر 26 مباراة في مسيرة تضمنت انتصارين على نيو أورلينز، وتعادل الفريقان 3 مرات قبل أن تمنح ثلاثية ريديك تقدم لصالح بيكنز. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. قالت الوكالة الدولية للطاقة إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كانت قد انخفضت بنسبة 5.8% في 2020 عندما أبطأ وباء كوفيد-19 النشاط الاقتصادي، لكنها عادت للارتفاع في نهاية العام وتتجه نحو المزيد من الارتفاع. وقادت الاقتصادات الكبرى زيادة في ديسمبر كانون الأول عندما ارتفعت الانبعاثات بنسبة 2% عن مستوى في ديسمبر كانون الأول 2019 بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة لانتعاش النشاط الاقتصادي. ولد حيوان جديد من فصيلة إنسان الغاب السومطري المهددة بالانقراض في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية في مفاجأة سارة لحراس حديقة الحيوان هناك، إذ كانوا ينتظرون قدوم المولود الجديد في أبريل نيسان أو مايو أيار. ونشر معهد أدوبون للطبيعة مقطعا مصورا للأمريس وهي تمسح على شعر وليدها الأول الأحمر. وقالت متحدثة باسم المعهد الذي يدير حديقة الحيوان المحلية إنه لم يقع الاختيار بعد على اسم الصغير الذي ولد يوم الأحد، ولم يحدد الأطباء البيطريون جنسه. وسط ظروف استثنائية وتباعد اجتماعي وبدون سجادة حمراء، أعلنت جوائز الجولدن جلوب في نسخته 78 التي أقيمت افتراضيا في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك بسبب وباء كورونا. وقد فاز فيلمان نومادلاند وبورات بجائزتي جولدن جلوب أفضل فيلم درامي وأفضل فيلم كوميدي على الترتيب. نتابع المزيد في التقرير التالي. فاز فيلمان نومادلاند وبورات بجائزتي جولدن جلوب أفضل فيلم درامي وأفضل فيلم كوميدي على الترتيب. ونال نومادلاند أيضا جائزة أفضل إخراج وحصلت عليها المخرجة الصينية كلوي تشاو. كما فاز فيلم مين راي بجائزة أفضل فيلم أجنبي، جاء ذلك في حفل أقيمت معظم فقراته عن بعد وخيمت عليه ظروف الوباء ودعوات بالمزيد من التنوع. واختير ساشا بارون كوهين كأفضل ممثل كوميدي عن الجزء الثاني من بورات، بينما فازت روزاموند بايك بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم I Care a Lot. وحصلت أندرادي على لقب أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم United States vs. Billy Holiday. وفاز الراحل تشاودك بوزمان بجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في فيلم Marines Black Bottom. وفاز مسلسل The Crown الدرامي البريطاني ومسلسل Chits Creek وكذلك The Queen Gambit بجوائز الأعمال التلفزيونية. كما حصلت إيما كورين التي جسدت دور الأميرة ديانا، وجوش أوكونور الذي لعب دور الأميرة تشارلز، وجيليان أندرسون التي أدت شخصية مارغريت تاتشر في The Crown على جوائز التمثيل التلفزيونية. وتوج المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير بجائزة خاصة عن مجمل أعماله. وفي الختام إليكم تذكرة بأبرز ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المغرب يعلق الاتصال بالسفارة الألمانية بالرباط في خطوة مفاجئة. أمريكا تهدد جماعة أنصار الله بمساءلة قيادات الجماعة في اليمن. رسالة من 170 نائباً في الكونغرس تطالب إدارة بايدن بالضغط على تركيا في حقوق الإنسان. ومن أخبارنا الاقتصادية، أردوغان يقول إن صادرات تركيا زادت 9.6% على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار في فبراير شباط. ورياضياً، ريال مدريد يتعادل بصعوبة مع سوسيداد بهدف لكل منهما قبل مواجهته مع المتصدر أتلتيكو مدريد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.